بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى تحت باب المبادرة إلى الخيرات في الأحاديث الثالث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت حتى قتلت؟ قال: أنت في الجنة. فألقى تمرات كن معه ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ففي هذا الحديث دليل على مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الأعمال الصالحة، وأنهم لا يتأخرون فيها، وهذا شأنهم، ولهذا كانت لهم العزة في الدنيا وفي الآخرة.
نعم. فهم كما قلنا خير هذه الأمة، بل هم خير حواري نبي من الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاه. فما إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الخير ويحث على الفضائل إلا وكانوا يسارعون فيه رضي الله عنهم. قوم آثروا الآخرة على الدنيا فلم يبالوا بها، أي بالدنيا. وقد قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هذا هدفهم نصرة دين الله عز وجل، وينصرون الله ورسوله ويبتغون الفضل من الله عز وجل. الديار، الأموال لا يلتفت إليها، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، من ديارهم وأموالهم أخرجوا ولم يبالوا ولم يقفوا عند هذا، ولم يقولوا: يا رسول الله، أعطنا وعدا إن فتح الله عز وجل عليك ترد إلينا أموالنا وترد إلينا دورنا. ما قالوا ذلك. والله عز وجل يحب من أوليائه العطاء له من غير مقابل، ولهذا اختار الله سبحانه وتعالى ألا يكون للشهيد دية، وإنما الشهيد أجره على الله. لماذا؟ لأن عمله لله، ومن كان عمله لله فأجره على الله. هذا قتل من أجل ماذا؟ قتله أحد عصبية، قتله أحد اعتداء عليه من أجل مال أو كذا، هذا حينئذ القصاص أو الدية أو العفو. أما أن يقتل في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا دية على من؟ هذا دية على من يدفع ديته؟ هذا قتل من أجل من؟ قتل من أجل الله، لهذا أجره على الله. ماذا عسى أن تكون 100 ناقة دية الرجل؟ ماذا لو كانت 1000 ناقة؟ لكن ما يجده الشهيد عند الله سبحانه وتعالى فهذا عظيم، هذا عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا لما كان عمل هذا الشهيد لله سبحانه، وما قتل إلا لله، كان أجره المحض على الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله أرأيت إن قتلت فأين أنا، لو أنا قتلت اليوم فأين أنا؟ قال في الجنة. قال في الجنة، والجنة هي مراد الصحابة. أول ما سمع في الجنة ألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. نعم.
قال ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عيد ثم نزل فتقدم إلى النساء فخطبهن وأمرهن بالصدقة. فجعلت المرأة منهن تأخذ خرصها وخاتمها فجعلت المرأة منهن تأخذ خرصها خرصها وخاتمها وتلقيه في ثوب بلال يجمعه حتى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتأخرنا رضي الله عنهن بالصدقة، بل تصدقنا حتى من حليهن. وفي حديث جابر من الفوائد،
هذا كله من حرص هذا المجتمع على العمل الصالح. فمن ذلك أن المرأة لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا بالنساء يتصدقن حتى إن المرأة تأخذ خرصها وخاتمها وتلقي في ثوب بلال رضي الله عنه حتى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وفي حديث جابر رضي الله عنه،
ولهذا من شدة حرص هذا المجتمع على المبادرة للخيرات كانت النسوة يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما يعني تعلمنا فيه، أو كما جاء في الحديث. فكنا حريصات، قلنا يا رسول الله الجهاد فيه أجر عظيم، هذا للرجال فما لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا جهادنا قتال فيه الحج والعمرة. إذن ما كنا يتركنا الرجال هكذا حتى يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لهن الخير. وهذا الحقيقة من أحد الأدلة التي نعتمد عليها أن المرأة لا تزور المقابر، لا تزور المقابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا الإذن كان للرجال. الدليل الواقع العملي بجوار الأدلة التي ذكرناها، يعني لعن الله زوارات القبور وكذا، لكن من الأدلة الواقع العملي فلم يثبت أن النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأتينا المقابر فيشهدنا فيزورنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز فلا يأمر بالزيارة. فالواقع العملي للنساء لم يثبت أن النساء، ولم ينقل أحد أن النساء كنا يأتينا القبور للزيارة. وأما قصة المرأة التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها عند القبر تبكي ولدها، هذه امرأة جاءت تبكي ولدها، ما جاءت زائرة إنما جاءت تبكي ولدها، والحديث في الصحيح جاءت تبكي ولدها. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، ولهذا لم ينهى عن الزيارة لم تأتي زائرة، إنما أمرها بالصبر لأنها أتت باكية. فقال وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. وما زالت الكتب تقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقابر فوجد امرأة، وما يذكرون من أن عائشة أتت قبر أخيه. وهذا يحتاج إلى بيان السبب، لأن قيل بأنه إنما كانت قد أتته ليست عاملة ولا خارجة، إنما كان في ناحية من طريقه. ثم قالت إن صحت الرواية أنه لو شهدت موتك لما جئت، أو كما قالت. وثم إن هذا لو صح ولا إشكال فيه فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. بل هو دليل على أن المرأة لا تأتي، بدليل أنها إنما أتت قبر أخيها ولم تأتي قبور أحد، ولم تأتي البقيع زائرة، فقد كنا حريصات على الخير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن علة الزيارة وقال فإنها تذكر الآخرة، فإن النساء لن يتركن الرجال لهذه الطاعة ولا يأتينها مع شدة المنافسة والحرص من النساء. فلماذا لم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولنا يا رسول الله نأتي القبور؟ أو فهمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها العموم فأتينا المقابر؟ لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولا عرف هذا في عهد التابعين، ولا كان هذا من عمل المسلمين اتيان النساء المقابر. هذا دليل عظيم جدا لا يهمل. لا نأتي نقف عند الرواية مثلا فقط، مثل لعن الله زوارات القبور فنحمل ذلك على كثرة الزيارة وليس على أصل الزيارة، ولا نأتي مثلا إلى مثل حديث عائشة فما تأمرني يا رسول الله إن أتيت المقابر أو مررت بها أو كذا، أو كما جاء في الحديث وهو عند مسلم، فإن هذا في من تمر لا في من تأتي زائرة. الدليل على هذا الواقع العملي، الواقع العملي مع حرص نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغير نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الخير. فقد سألناه شيئا في الجهاد وسألناه شيئا في العلم، وكان المجتمع حريصا كما في الصحيح أيضا لما جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ونعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وكذا، ولهم فضل مال ينفقون ولا ننفق. يعني ما في شيء يمرر هكذا إخوان، ليس مثل حالنا الآن. دع الطاعات لمن يريد لكن لن ندع الدنيا لمن يريد، نحن ننافس في الدنيا. أما الدين اللي يحضر دروس يحضر، اللي يأتي إلى الصف الأول يأتي، اللي يأتي إلى الأذان، اللي يأتي إلى الطاعات، ما في منافسة، ما في منافسة. لكن الصحابة غير، الصحابة بخلاف هذا. الفقراء قالوا الآن الأغنياء نحن إياهم نشترك في الصلاة وفي الصوم وفي كذا وكذا، لكن عندهم مال يتصدقون به ولا نتصدق. طيب ماذا نصنع؟ نريد أن نلحق به. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له هذه القضية، بالنسبة لهم قضية كبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموا سبقتم أدركتم من سبقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال طيب، تسبحون وتحمدون وتكبرون، دبر كل صلاة 33. سمع الأغنياء بهذا ففعلوا مثل ما فعل الفقراء، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسنة العملية دليل قوي قاطع أن النساء ليس لهن زيارة القبور، لأنه لن ينقل أن النساء كنا يكثرن في زيارة القبور ويأتينا البقيع مثلا، يأتين شهداء أحد، يأتين كذا، هذا غير معروف. ولهذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن النساء لا يأتينا القبور، لأنه لم يكن هذا معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الإخوة أرسل شيخنا في الخرس قال بالضم في المعاجم، هو الحلقة من الذهب أو الفضة؟
الوجه هذا فقط؟ يبون أخطأ في الضبط بقى. هات الأصل نبحثها.
قال العلامة.
نعم. في الفتح قال بضم المعجمة وحكي كسره. يعني بين الضم والكسر مشهور الضم. طب شوف المعاجم
الفتح قال الفتح الخرص حزر ما على النخل من
الرمح. معروف هذا الخرص اللي هو حزر مع النخل ده الخرص تخريص النخل، لكنه بالضم والكسر. الحافظ يقول بالضم والكسر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وفي حديث جابر من الفوائد أن من قتل في سبيل الله،
أنا لا أعرف أنها بالضم الخرص لكن ضبطت هنا بالفتح، لكن هذا لا يعول عليه. نعم نعم. إذا مرت مرت بجوار المقابر، وليس أنها إذا زارت يحمل على هذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وفي حديث جابر رضي الله عنه من الفوائد أن من قتل في سبيل الله فإنه في الجنة، ولكن من هو الذي يقتل في سبيل الله؟ الذي يقتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا يقاتل حمية ولا شجاعة ولا رياء، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما من قاتل حمية مثل الذين يقاتلون من أجل القومية العربية مثلا، فإن هؤلاء ليسوا شهداء، وذلك لأن القتال من أجل القومية العربية ليس في سبيل الله لأنه حمية. وكذلك أيضا من يقاتل شجاعة، يعني من تحمله شجاعته
على، لكن نقاتل من أجل الوطن حفاظا على الوطن طاعة لله، فيكون من القتال في سبيلنا قاتل لتكون كلمة الله العليا. فإذا اعتدى أحد على أرضنا دفعناه وقاتلناه، لكن صيانة لديننا وأعراضنا وأوطاننا. ولهذا القتال من أجل دفع الأعداء عن الأوطان هذا جهاد دفع، وهو من القتال المشروع العظيم. المطلوب هو أن نجعل وطننا تبعا لديننا، لا أن نقاتل من أجل الوطن فقط مع إلغاء الغرض الشرعي الديني. حينئذ لا يكون القتال في سبيل الله، إنما نقاتل تدينا، نقاتل من أجل أن نأمن في أوطاننا على ديننا وعلى أعراضنا وعلى أموالنا، وأننا بذلك مأمورون شرعا أن ندفع العدو عن بلادنا، مأمورون شرعا. هذا جهاد الدفع، وهذا آكد من جهاد الطلب. فإذا اعتدى أحد على أرضنا وجب علينا أن ندفع، لكن لا ندفع بقى من قبيل وطنية قومية عروبة وكذا وكذا، لا، إنما من أجل ماذا؟ من أجل الحفاظ على أوطاننا لإقامة ديننا. فيبقى المطلوب أن ندخل الأمر الشرعي والنية الصالحة، ونجعل المحافظة على الأوطان تبعا لذلك، لا أن نلغي احتساب الأجر من الله أو متابعة الأمر الشرعي وامتثال الأمر الشرعي في الصد عن أوطاننا. نعم.
قال وكذلك أيضا من يقاتل شجاعة، يعني من تحمله شجاعته على القتال لأنه شجاع. والغالب أن الإنسان إذا اتصف بصفة يحب أن يقوم بها، فهذا أيضا إذا قتل ليس في سبيل الله. وكذلك أيضا من قاتل مراءة والعياذ بالله ليرى مكانه، وأنه رجل يقاتل الأعداء الكفار، فإنه ليس في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك، من الذي يكون قتاله في سبيل الله؟ الذي قاتل لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله العليا، شرع الله والأعلى. يبقى إذن الدين أولا، ويتبع ذلك ماذا؟ الحفاظ على الأوطان. فمن قاتل دفاعا عن وطنه لله، وأنه بذلك يمتثل الأمر الشرعي، فقتل فهو شهيد. نعم.
قال وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأمور، لأن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من عادتهم أنهم لا يفوتون الفرصة التي يسألون النبي حتى يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يستفيدون من هذا علما وعملا. فإن العالم بالشريعة قد من الله عليه بالعلم، ثم إذا عمل به فهذه منة أخرى.
نعم، منتان. منتان، المنة الأولى منة العلم بالشريعة، المنة الثانية منة العمل بالشريعة. إذن منتان، المنة الأولى منة العلم بالشريعة تعلم. ولهذا الشريعة تبدأ بالعلم لا بالعمل، لأنك هتعمل بناء على ماذا؟ هتعمل بناء على ماذا؟ عقيدتك مبنية على ماذا؟ عبادتك مبنية على ماذا؟ معاملتك مبنية على ماذا؟ لابد أن يسبق العلم، العلم قبل القول والعمل. ولهذا الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب، فاعلم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم هو المصحح. طيب، فإذا حصلت علما ولم تعمل به ما فائدته؟ كان حجة عليك لا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. إذن لابد إذا علمت أن تعمل بما علمت، فهما منتان عظيمة، العلم والعمل. وهذا شأن المنعم عليهم، فقد جمعوا بين العلم والعمل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هم من جمعوا بين العلم والعمل. غير المغضوب عليهم، من حصلوا العلم ولم يعملوا به. ولا الضالين، من عمل بلا علم. فهما مذمومان، تخلف العلم مذمة وتخلف العمل مذمة. نعم. الذي ليس له أجر، الذي يقاتل شجاعة وحمية ليس له أجر، هذا عصبية، قتال عصبية، أي أجر؟ وكذلك شجاعة، وكذلك ليرى مكانه، كل هؤلاء ليسوا مأجورين. نعم نعم. نعم، ما يبعد، ما يبعد أن يفعل. أما الذي يقاتل ليرى مكانه يأثم، لأنه هذا مرائي. وكذلك الحمية والشجاعة، بخلاف من لو اعتدى أحد على أرضك على بيتك على مالك فرضته، لأن هذا ما بدفع الصائل، فهذا يكون حفاظا على مالك، كما في حديث أبو هريرة عند مسلم: الرجل يهدي مالك، قال تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتله، فهذا مأذون لك فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
أما قاتل قتالا دينيا، قاتل الأعداء، فهذا لابد أن يكون فيه هذا المقصد، قاتل لتكون كلمة الله العليا. إن قاتل حمية شجاعة هذا لا أجر له، بل لا يبعد إثمه. نعم.
قال: والصحابة رضي الله عنهم كان هذا شأنهم، فيسألون النبي صلى الله عليه
وسلم،
كان هذا شأنهم فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم الشرعي من أجل أن يعملوا به، بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، فإنهم يسألون عن الأحكام الشرعية حتى إذا علموا بها تركوها ونبذوها وراء ظهورهم، وكأنهم لا يريدون من العلم إلا مجرد المعرفة النظرية. وهذا في الحقيقة خسران مبين، لأن من ترك العمل بعد علمه به فإن الجاهل خير منه.
وفيه أيضا أن السؤال يسبق العمل، فإن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل العمل ولا يلي العمل، لأن ما الفائدة؟ الذي هو حريص على متابعة الأمر الشرعي يكون سؤاله قبل العمل أو بعده؟ قبل العمل ليبني عمله عليه، إنما بعد العمل هذا يدل على التهاون. اللهم إلا إذا عمل عملا يعتقد أنه صواب، ثم بعد ذلك علم أن فيه شيئا فصار يسأل العالم تأكدا من هذا الأمر، لكن للأسف الشديد بعض الناس اليوم قد يحج ويترك ربما ركنا من أركان الحج أو واجب من واجبات. يسأل متى؟ بعد 10 سنين يسأل يقول حصل كيت وكيت. قد يفتح مشروعا يبدأه بآلاف ثم تحول إلى ملايين ولا يسأل قبل المشروع إذا كان هذا العمل مباحا أو لا، أو تلك التجارة مباحة أو لا، أو هذا الوجه من التجارة مباح أم لا. حتى إذا كثرت ثروته بعد ذلك يقول له واحد هذا حرام أو كذا، فيأتي يسأل بعد ذلك هل يستطيع أن يتخلص من هذه الملايين مثلا لو كانت المعاملة محرمة. فالواجب على المسلم أن يسأل قبل أن يقدم على الأمر. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقد نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. تريد أن تفتح محلا لبيع الذهب والفضة، أولا اسأل كيف يكون المعاملة شرعية. معرض سيارات، تفتح معرض سيارات، اسأل الأول كيف تكون تجارتك شرعية. تريد أن تفتح محل بقالة، نفس المسألة. صيدلية، نفس المسألة. ما في أحد يستغني عن الشرع، لكن للأسف الناس يستهنون بالشرع. يعني مثلا حينما تنظر إلى جميع المشاريع اللي حولنا الآن، في أحد سأل عن الشرع؟ ده عنده محل كذا وده عنده محل كذا، عن زكاة مثلا وكيفية إحصاء الزكاة. يعني مسائل دقيقة طلبة العلم يتناقشون فيها، ومسائل في بطون الكتب ما يعرفها إلا دارس ومتخصص. فهل يا ترى سأل صاحب المشروع عن هذا الأمر، البضاعة اللي انتهت مدة الصلاحية ماذا يصنع فيها؟ يغير الورقة وخلاص؟ مثلا فأر وقع في زيت ماذا يصنع فيه مثلا، أو في لبن أو في شيء ماذا يصنع مثلا فيه؟ طيب المخالفة للقوانين والأنظمة في الأسعار ماذا يصنع؟ طيب عنده بضاعة سعرها بالأمس كان 5 وارتفعت اليوم إلى 10، يبيعها بالسعر القديم ولا الجديد؟ أيا كان المسألة، هل سأل؟ طيب التموين، هذا التموين السلع التي تبقى عنده ماذا يصنع فيها؟ يرجعها للتموين ولا يبيعها للناس؟ طيب والناس يتركون سلعهم، بعض سلعهم ماذا يصنع؟ مسألة أطرحها عليكم الآن، مسألة مشكلة عندكم أنتم يا طلبة العلم، مسائل مشكلة. هم ليس عندهم إشكالية، تعرفون ليه؟ ليس لأن العلم غزير، ولكن لأن الجرأة كبيرة، ولا يبالون بحلال أو بحرام، يبالون بالمكسب. ما المانع أن أبيع السلعة التموينية حتى لو الدولة تمنع؟ أعمل إيه؟ أصحاب المخابز يسألون عن حصة الدقيق، هل يمكن بيعها؟ طيب هل يمكن تخفيض وزن الرغيف من أجل الإتيان بأجرة العمالة؟ لأنه لو قام بوضع هذا بعمل الرغيف على المواصفات القانونية ما يبقى له شيء، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ طيب البطاقة هل يمكن أن يدقها صاحب المخبز أو كذا من غير أن تأخذ خبزا ويعطيك مثلا مالا أو شيء من هذا؟ مسائل والله يا أخوان، مسائل لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا. اللي يفتح محلا فقط هيدرك حاجته إلى فقه البيع والشراء. الناس ما يسألون. طب الصيدلية، وما أدرك بالصيدلية في هذا الأمر؟ بيع مثلا المباح لكن لمن يتخذه على وجه المحرم. طيب بيع أدوية ليست في الجدول، في الجدول ممنوع بيعها إلا بوصفة طبية. طيب المناديب الذين يأتون مثلا. طيب إحصاء الزكاة كيف؟ طيب الديون التي على الصيدلية تخصم حال الزكاة ولا ما تخصم؟ طيب الشراكة، لو واحد الدكتور واقف هل يكون له نسبة مقابل وقفته ولا؟ يعني مسائل كثيرة جدا. من الذي قابله صيدلاني فسأله عن هذا، أو بقال فسأله عن هذا، أو جزار؟ الجزار ما عنده مسائل؟ الجزار عنده أيضا مسائل. البهيمة التي أكلت أرزا أو أكلت شيء حصل لها كتمة أو شيء من هذا وجاء فأدركها، هل يبيع لحمه ولا ما يبيع لحمه؟ اللي احنا بنسميه عندنا اليوم فطيس، فطيس هذا يبيع ولا ما يبيع؟ ويبيع بالسعر المعهود ولا لا مثلا؟ طيب البهيمة التي مرضت عنده ولم يعد الدواء مثلا يعمل فيها، هل يذبحها وهي مريضة؟ متى يذبحها وهي مريضة ومتى لا يذبحها؟ أشياء كثيرة جدا، يعني سبحان الله يحتاج الإنسان لمعرفتها والناس ما يسألون. أي قس على هذا، قس على هذا أحوال الناس في عقائد، في عبادات، في معاملات. الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، الصحابة كانوا يسألون قبل العمل، الصحابة يسألون قبل العمل. وفي هذا فوائد، منها أن العمل يكون صحيحا مبنى على المتابعة، منها إعانة الإنسان على شيطانه، لأنني لو سألت قبل التجارة وهذا حرام أتركه، إنما لو سألت بعد التجارة بعدما تحولت الآلاف إلى ملايين كيف أتخلص أنا من الحرام؟ يعني المطلوب الآن إن أنا أتخلص من 5 مليون مثلا أو 3 مليون أو مليون أو 100 ألف حسب التجارة، يعني كيف هذا؟ ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ أو سيارات أقساط عند الناس على غير الشر، لكن كثير من الناس ما يبالي، عارفين المستريح، المستريح أخذ أموال الناس وأخذ أموال والناس ما يسألون. المهم واحد بيبيع بقرته، البقرة ب10 آلاف بيبيعها ب30 ألف أو ب20 ألف على الأقل. واحد بياخد سيارته، السيارة ب100 بيبيعها ب150 مثلا أضعاف، والثاني بيشتريها ب100 يكون صاحبه معاه ويبقى الدين هذا عليه 150. يعني أمور، والناس ما تسأل، ناس ما تسأل. نعم.
قال: فإذا قال قائل: لو رأينا رجالا يقاتلون ويقولون نحن نقاتل للإسلام دفاعا عن الإسلام، ثم قتل أحد منهم، فهل نشهد له بأنه شهيد؟ قال: فالجواب لا، لا نشهد بأنه شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يدل على أن الأمر يتعلق بالنية المجهولة لنا المعلومة عند الله. وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم فقال: أيها الناس، إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله أن يكون قد أوقر راحلته، يعني قد حملها من الغلول، يعني لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد، فلا تشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تشهد له، أما من سوى هذا فقل كلاما عاما، قل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وهذا نرجو أن يكون من الشهداء وما أشبه ذلك من الكلام، والله الموفق.
لكن جاء أن العلماء قد يمكن استعمال هذا اللفظ مثل شهداء أحد، شهداء مثلا بدر أو كذا، كيف نخرج هذا؟ بل جاء في بعض الأحاديث إشارة إلى بعض الأفراد بهذا. هذا كلام ابن حجر على باب لا يقال فلان شهيد. العلماء قالوا: أما الشهادة التي تعني الأجر، أن فلان شهيد يعني أنه قاتل لتكون كلمة الله العليا، فلا يجوز الجزم بذلك، لا يجوز الجزم بذلك لأحد إلا من شهد له النص، لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيله. وأما إذا قصد بذلك شهداء الدنيا والآخرة الذين تجري عليهم، شهداء الدنيا تجري عليهم أحكام الشهادة في الدنيا من ترك الصلاة عليه وتغسيله وكذا، فهذا لا بأس. فيقال شهيد يعني شهيد دنيا، يعني أننا نترك صلاة عليه وكذا، فمن جهة الأحكام، من جهة الأحكام فالأمر واسع. والبعض قال هذا يدل على الجواز، الجواز إطلاق الشهيد على من يقتل في معركة، ولكن الأفضل والأولى ألا يشهد له بذلك، فتكون الأحاديث دالة على الجواز. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه الأحاديث والوقائع إنما هي متعلقة بحكم الدنيا ليحصل البيان أن هذا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، لا أنه له أجر الشهيد، لأن هذا إنما يترتب وتوقف على من علم نيته ولا أحد يعلم نيته، ولهذا يوكل ذلك إلى النص، كما قال عمر رضي الله عنه: لا تقولوا كذا، ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد، ولعله أن يكون قد أوقر راحلته، فنهى عن ذلك. فإذا قصد الأجر الأخروي وأنه يكون شهداء شهيدا من شهداء الآخرة فهذا لا ينبغي ولا يجوز. أما إذا قصد من باب إجراء الأحكام وتمييز أحكام هذا عن غيره فهذا لا بأس، أو يقال في العموم، لو قيل في العموم شهداء أحد أو كذا هذا يكون أمرا عاما، أما أن نعين وحيدا بعينه فهذا يحتاج إلى دليل. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب لا يقال فلان شهيد، أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي، وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد.
وهذا دليل على القاعدة اللي عند العلماء يستعملوها دائما، التفريق بين النوع والمعين، حتى تعلموا يا أخواننا أهل السنة الجماعة حينما يقعدون قواعد فإن قواعدهم مبنية على الدليل، قواعد مستقاة، ولكن كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد. ما الفرق بين أن نقول من مات أو قتل فهو شهيد وبين أن نقول فلان شهيد؟ ما الفرق؟ التفريق بين نوع معين، هذا في الكفر كذلك، هذا في العقوبة الأخروية، نقول من أكل أموال اليتامى ظلما فهو في النار، لكن ما نقول محمد في النار، لأن الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ما نقول فلان كافر، لكن نقول من فعل كذا كذا فهو كافر، حتى تقام الحجة عليه، لأن وصف الإسلام ثابت له. ومن هذا القبيل لا يقال فلان مؤمن، لأن الإيمان مجموع ظاهر وباطن من أقوال وأعمال، والله أعلم هل هذا صادق، هل هذا عند إخلاص، فلكن قل أحسبه مؤمنا، إنما ما تقول فلان مؤمن، لأن الحكم مجموع ظاهر وباطن، فلا تجزم بشيء من هذا. فهذا في دليل على أن أهل السنة والجماعة لما فرقوا بين نوع معين، وهذا أبرز قاعدة في باب الكفر والإيمان والأحكام على الناس، أبرز قاعدة قاعدة التفريق بين نوع معين، قاعدة أخرى قاعدة الأوصاف، هل هذا كفر أو معصية، هل هذا كفر أكبر أو أصغر، ولهذا يلزمك قاعدتان في هذا الباب. القاعدة الأولى تتعلق بوصف العمل أو القول، كفر ولا لا، أكبر ولا أصغر، شرك ولا لا، أصغر ولا أكبر، نفاق أصغر ولا أكبر، ظلم أصغر أو أكبر، فسق أصغر أو أكبر، شيء متعلق بالأوصاف، لابد أن يكون الوصف في الشريعة معلوما معروفا. الثاني وهي القاعدة لإسقاط هذا الوصف على المعين، لابد فيها من ماذا؟ من التفريق بين نوع معين حتى تقام الحجج وتراعى الشروط فتستوفى والموانع فتكون مرفوعة. هذا في كل شيء، في كل شيء، شرك كفر كذا، الذين يقولون الشرك استثنى لظهوره، أو يقولون بأن الأمور الظاهرة لا يكون في هذا الكلام، ليس عندهم أثار من علم، أثار من علم يصلح دليلا في هذه المسألة، وإنما هي اجتهادات مبناها على أمور نظرية ليس أمورا أثرية. فالسلف لما فرقوا بين نوع معين بنوا القاعدة على مثل هذه الآثار، ولكن قولوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، من قتل، لكن ما نقول فلان شهيد إلا إذا عينه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا عينه النبي صلى الله عليه وسلم. طب إن قال قائل لكن النبي قال أنتم شهداء الله في الأرض، طيب نشهد، نعم نشهد، ماذا نشهد؟ أن فلانا نحسبه شهيدا، نشهد له بالخير، لكن لا نشهد له بعاقبة، نشهد له بالخير، إنما نشهد له بجنة أو نار، لأن فلان شهيد يعني يساوي فلان في الجنة، فلان مؤمن يعني يساوي في فلان في الجنة. ولهذا قال ابن مسعود هل قلتم فلان في الجنة مثل مؤمن، يبقى فلان في الجنة تماما. ومثل قاعدة أن من مات على المعاصي وتحت المشيئة إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، مأخوذة من حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ومثل قاعدة نفي الإيمان لكماله أو لأصله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن زنا وهو مؤمن، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنا وإن سرق. فأهل السنة والجماعة قواعدهم مستقاة كالعرب وأهل العلم، فإنهم أخذوا علم النحو ليس من أن العرب كان عندهم علم يسمى بعلم النحو، قد كانوا يرفعون فاعلا وينصبون مفعولا ويجرون مخفوضا أو غير ذلك، ما كان أحد يقول هذا من جهة قواعد، وإنما أخذوا القواعد من جهة التعامل، هكذا ينطق العرب، هكذا ينطق العرب، عندهم المبتدا وعندهم الخبر وعندهم الفاعل ونائبه وعندهم المفعول وعندهم التمييز والحال، كل هذا عندهم موجود، لكن كان لم يكن عندهم كقاعدة نظرية، إنما كان عندهم سليقة عربية ينطق بسليقته، فلا ينصب فاعلا أبدا ولا يرفع مفعولا. فأهل العلم أخذوا قواعدهم من النصوص الشرعية وبنوا على ذلك، لم يعتقدوا قبل استدلالهم، وإنما استدلوا فاعتقدوا. ولهذا كما لا يأتي الباطل إلى كتاب الله لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، فإن الباطل لا يأتي ما أجمعت الأمة عليه من قواعد، لأن الأمة ما تجتمع على ضلالة والحمد لله ولا على خطأ. ليه؟ لأن عقائدهم وأصولهم مبنية على الكتاب وعلى السنة، فكما أن القرآن والسنة ما فيهما تناقض كذلك أيضا قواعدهم ما فيها تناقض أيضا كذلك والحمد لله ما فيها تناقض. ولهذا لا نناقش أبدا ما أجمعت الأمة عليه، لكن نتعلم ما الدليل ما كذا، نعم إنما نناقش، يمكن أن نعرضها على المناقشة، يعني ممكن نقول الخروج على الحاكم الظالم تعالى ونتناقش فيه، نتناقش تعالى نعرف أدلته، إنما عندنا الإجماع يسبق، أنا أناقش مسألة مجمع عليه، أناقش مسألة مجمعا عليها لكن أعرضها للمناقشة، إما أن تكون جائزة وإما تكون ممنوعة، لا هذا لا يكون فيما اتفقت عليه الأمة. فالباطل لا يأتي أهل السنة أبدا في كلامهم ولا التناقض، إنما التناقض سيما أهل البدع، فإنهم يتناقضون، والذي ينسجونه اليوم من قواعد ينقصون فيه على أعقابهم، كما قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. ومن هنا لا تجد خلافا بين أهل السنة والجماعة مهما تبعدت الديار وتناءت ومهما تفوتت الأعصار وتغيرت الأزمان، العقيدة واحدة. الذي ننطق به الآن هو الذي نطق به ابن باز، والذي نطق به ابن باز هو الذي نطق به ابن عبد الوهاب، والذي نطق به ابن عبد الوهاب هو الذي نطق به ابن تيمية، والذي نطق به ابن تيمية والذي نطق به أحمد، الذي نطق به أبو بكر الصديق، الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج ما في خلاف. ولهذا أهل السنة لا يحتاجون لتكوين حزب يؤمرون عليه أحدا، إنما أهل السنة والجماعة يجمعهم المنهج. ما تجمعهم قيادة من إمارة وإمرة وسوى ما كان عليه النبي والصحابة، مرجعهم النبي والصحابة. هتجد تحضر درس ابن باز، وتحضر درس ابن عثيمين، وتحضر درس للسعدي، وتحضر درس ابن تيمية، وتحضر درس للإمام أحمد. الكلام واحد واحد، عقيدة واحدة. فلسنا نحتاج إلى أن نكون حزبا له أمير مثلا، ما نحتاج، ما نحتاج. عندنا إمرة السلطان كافية، نحن في بلد سلطان يبقى إمرة سلطان. طب لو ما بلد ما فيها سلطان، فإذا لم تكن جماعة ولا إمام. عندنا الجماعة والإمام، أصلا الجماعة والإمام ما يمكن أبدا سقوطهما. لكن في فرق بين الإمامة الدينية والجماعة الدينية، هذه التي لا تسقط، وبين جماعة أبدان وإمامة أبدان، وده السلطان، هذا اللي ممكن يسقط. وهذا الذي سأل حذيفة عنه في الصحيح لما قال: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق. الإمام إمام الأبدان، إنما إمام الدين ما يغيب، لأن إمام الدين ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ومن هنا إذا سقط إمام الأبدان بقي إمام الدين وجماعة الدين. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها كلها حتى دركك الموت أنت على ذلك. اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. راحة، ما يمكن، لا تفكر أن تنضم إلى جماعة. حتى في هذا الرد على ياسر برهامي اللي بيقول: عند غياب السلطان وشغور الزمان عن السلطان نكون جماعة تقوم بفروض ماذا؟ الكفايات. احنا ما عندنا جماعة غير جماعة الدين أهل السنة والجماعة. ادعو يا برهامي، لو ما في جماعة ولا سلطان ادعو إلى الله على بصيرة أنت وغيرك وكذا. لابد يكون قيم الدعوة السلفية أبو إدريس، ولابد يكون مجلس الدعوة ياسر برهامي واللي معه، ولابد يكون مراكز وأعضاء في المحافظات والمراكز. هذه حزبية، لكن بدل ما تسمى بالإخوان المسلمين سميت بالدعوة السلفية. والعبرة ليست بالأسامي والمبادئ، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. خلي طالب في مصر كلها يخرج عن الكلام أو يخرج عن ما وضع له من القيم ومجلس الدعوة، وهذا أمر معروف. حتى ولو قالوا هم بخلاف ذلك، قالوا بخلاف ذلك، ولهذا نزلتم الانتخابات بهذا، واخترتم الأعضاء بهذا، ومشيتم بطريقة معينة في سياسة الحزب بناء على هذا. فهذه جماعة. احنا نقول حتى ولو لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، فلسنا جماعة ولا إمام، مع جماعة ولا إمام غير الإمام اللي له شوكة. هذا جماعة الأبدان. أي إمام؟ إمام كفر الشيخ، ولا إمام القاهرة، ولا إمام الإسكندرية، ولا إمام المنوفية، ولا إمام، لا، يا إمام له شوكة. إمام شوكة يعني يعني رئيس دولة عنده جيش وشرطة أمره نافذ فيهم، ده الإمام. من له الشوكة، مش الإمام الداعشي اللي خد محافظة وبيقتل الدولة، أو الإمام القاعدي اللي خد محافظة وبيقتل دولة. لا، هؤلاء ليسوا أئمة، هؤلاء أئمة عصابات. ده زعيم عصابة من الخوارج معه قرن، هذا مو بإمام. هذا لا الإمام في العراق الآن الداعشي إمام، ولا الإمام في بيت المقدس إمام، ولا الإمام في نيجيريا بوكو حرام إماما. كل هؤلاء ليسوا أئمة، ليسوا أئمة. فالحمد لله الدين واضح. فاعتزل تلك الفرقة كلها. يا الله يا إخواني، يا الله، الحمد لله يا إخواني اللي فتش سر هؤلاء الجماعات الزمنية، سبحان الله. والمساجد اللي هي بضرمات تحت عمارات، والثياب الباكستاني، والاجتماعات الخاصة السرية، وتكوين التنظيمات. الحمد لله اللي انتهى زمن شكر مصطفى تكفير وهجرة، عمر عبد الرحمن جهاد، والحمد لله اللي فتش أسرار الإسكندرية وأسرار الرسلانية وأسرار عبد المقصود ومن معه وحسان ومن معه الحمد لله فتشهم هؤلاء جميعا. ولهذا رأينا كل هؤلاء يجتمعون لما قامت الثورات في الميدان وعلى قناة الرحمة وهذه رأيناهم. هؤلاء ما كان عندهم علم، هؤلاء عندهم علم خاص، علم الجماعة، علم الحزب، لكن عندهم علم السنة يجلس كده. علم السنة ما عندهم علم السنة، ما عندهم علم السنة. علم السنة كان عند عبد الرزاق عفيفي، حامد فقي، عبد الرحمن الوكيل، هؤلاء العلماء اللي كان عندهم علم السنة. فالحمد لله الذي فتش أسرار هؤلاء وصرد واكتشفنا أن المسألة سهلة جدا جدا جدا. ده اتضح أن كتب المسلمين وعلوم المسلمين سهلة خالص، لا في أسرار ولا في جندية ولا في شيء. ده المسألة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم الجماعات مسألة شائكة، إيه اللي خلاها شائكة؟ والنبي يقول فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. ما بين دعوة الجاهلية مسألة الحكم غير منزل الله، اسكت، دي مسألة من الأسرار ما أحد يتكلم فيها. ليه ما أحد يتكلم فيها؟ ومن لم يحكم منزل الله فليكم الكافرون. ليس الكفر الذي تذهبون، ليس كفرا بالله ورسوله، كفر دون كفر وظلم دون ظلم تماما. ومن لم يحكم مثل سباب المسلم الفسوق وقتلوا كفر، قتلوا كفر فأولئك هم الكافرون. إيه الإشكالية؟ هذا حديث ابن مسعود، وهذا حديث جرير بن عبد الله، لا ترجعوا بعد كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض. الدار وفتوى شيخ الإسلام وكلام ما أدري إيه وكذا. الدار الدار إذا كان أهلها المسلمين وكانت الشعائر ظاهرة وفي مآذن ومساجد والأمر منتشر، حتى ولو حكمها جرجحت، حتى ولو حكم بالقوانين الوضعية مخالفة للشريعة، ترك للواجب الذي أوجبه الله على الناس أن يحكموا به وأن يتحكموا إليه، لكن ليس كفرا ولا شيء أبدا. حياة سياسية وندخل عشان نقيم ما أدري إيه وتنظيم حزبك، أبدا لا يمكن، لا يمكن. لكن إذا كان في أمور شرعية نشارك فيها نعم، أمر غير شرعي لا أخاطر بديني ولا أخاطر بدعوتي. وأنا لي طريق واحد تسنى لي أن أعمل به، الحمد لله ما تسنى لي العمل به، أنا معذور أمام الله. أنا لن أضيع شرع الله من أجل شرع الله، أنا لن أضيع الشريعة من أجل مطالبة بتحكيم الشريعة أبدا. إنما أسير كما سار الأنبياء، ليس عليك هدى فقط. نفسها مسألة العذر بالجهل ودقائق وكلام رايح وجاي، لماذا؟ لماذا تفريق بين النوع والمعين؟ مسلم ثبت إسلامه بيقين لا يزل عنه إلا بيقين، قال شركا، إيه الإشكالية؟ قال كفرا أكفره؟ لا، أقول قال شركا قال كفرا. هو كافر هو مشرك، يحتاج إلى استفاء شروط وانتفاء وانتفاء موانع. مسائل سهلة ولله الحمد والمنة، الشريعة سهلة يا أخواني، الشريعة سهلة. الحمد لله أنه سقطت قيادة هؤلاء اللي يصطادون الطلاب من الجامعات ومن الشوارع ومن البدرومات ومن ومن، وفي النهاية يخرجك تنظيم أو يخرجك فقه خاص شاذ أو كذا. إنما اتضح المسألة تقال في الميكروفون وبيجلس على كرسي وبيقولها على منبر وبيقولها في سيارة وبيقولها في سوق وبيقولها في قطار وبيقولها لزوجته وبيقولها لأمته وبيقولها. المسألة سهلة خالص، ده المسألة فيها كتب، ده اتضح ان المسألة من ايسر ما يكون، ده اجماعات. انا هرجع لفهم شكر مصطفى ولا فهم عمر عبد الرحمن اقتل الرئيس الجمهورية من اجل ماذا؟ عمر عبد الرحمن حلال الدم ليه؟ من اجل ماذا؟ حكم بغير ما انزل الله، اقمت حجة عليه؟ ثم انظر الى المآلات، هو انت تقتل وتحكم؟ يعيشون فينا في خيال، هيقتل ويستولى على اذاعه التلفزيون ويعلن الحكومه اسلاميه. شوف هؤلاء يعيشون كيف، زي ال 17 واحد اللي جايين من ليبيا عشان يحاربوا مصر في الواحات. حربوا مصر، مصر ال 100 مليون بجيشها وشرطتها، جاي 17 عيل من هناك رايحين من جايين مش عارفين اصلا يمشوا في وضح النهار، جايين هربين على الطريق عشان يحاربوا مصر. سبحان الله، ايه العقول يعني؟ سلبوا العقول، ليس النقول فقط، سلبوا العقول. انا لو معايا 170 واحد ما اقدرش اعمل حاجه بيها، 170 مش 17 واحد، لو معايا 170 واحد ما اقدرش اعمل حاجه بيده، مش 17 واحد جاي على جيش وشرطه، حاجه عجيبه يعني، امور عجيبه في منتهى العجب. ولهذا يدكون دكا في كل بلد من البلدان، فلا هم الذين تركوا الامن في الاوطان، ولا هم الذين علموا الامه التوحيد والسنه. الواحد من دول اللي بيبذل نفسه هذا لو بذل نفسه في الرحله لطلب العلم وصار عالما ينفع الله به الامه، يصحح عقيده، يصحح عباده، ينشر كتاب سلفي، والله اقسم بالله ان الباب من كتب اهل العلم، الباب الواحد من كتب، ليس كتابا، الباب الواحد من كتب اهل العلم لا يعدل كل افعال هؤلاء. ماذا استفدنا من قتل سادات؟ ماذا استفدنا من قتل رئيس جزائر؟ ماذا استفدنا من قتل ما ادري ايه؟ ماذا استفدنا؟ ماذا استفدنا؟ ماذا استفدنا الا الفوضى؟ ماذا استفدنا الا تكفير الناس بدون دليل؟ ماذا استفدنا؟ لكن ماذا استفدنا من علم العلماء؟ وماذا استفدنا من علم السنة؟ الحمد لله الذي هدى محمد ناصر الدين الألباني لما هو عليه، ولم يكن هو أبا عبد الرحمن الشامي ومكون حزب زي أبو محمد المقدسي وأبو مصعب الزرقاوي وأبو مش عارف إيه البغدادي. الحمد لله ما كنا سننتفع بهذا الانتفاع العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدى فقيه الأمة الأصولي العثيمين لما هذا لما هو عليه، لم يكن هو أسامة بن لادن ولا الحمد من. الحمد لله الذي هدى الوكيل وهدى هراس وما كانوا عمر عبد الرحمن. الحمد لله. ماذا استفاد هؤلاء وماذا استفاد هؤلاء؟ فقواعد أهل السنة مأخوذة من الأدلة، ولكن قولوا، لا تقولوا فلان شهيد، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيله فهو شهيد. قاعدة ثمينة ذهبية، التفريق بين النوع والمعين، وعدا وعيدا، وعدا فلا تشهد له بجنة، وعيدا فلا تشهد عليه بالنار. ولهذا ماذا قال الطحاوي؟ ولا نشهد المعين بجنة ولا يئنا، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليه، ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم. قاعدة عظيمة جدا لا للسنة والجماعة. اخواني استشعروا نعمة الله سبحانه وتعالى بالسنة، استشعروها يا اخواني، استشعروها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الكلام اللي عندك بتقوله في الميكروفون هو اللي بتقوله للزوجة، هو اللي تقوله للدولة، هو اللي تقوله للبائع للمشتري. ما عندنا يا اخوان، ما عندنا كلام ظاهر ولا باطن، ما عندنا كلام نخصه بعيد عن الميكروفون وكلام في الميكروفون ابدا. لو انك تتكلم مع زوجتك ماذا تقول؟ ها؟ هو نفس المنهج. ممكن مع زوجتك الاسعار والغلاء والنظام وعاملين فينا ومسويين والواحد ما عادش لا ياكل، مع الزوجه يجوز هذا؟ مع الزوجه؟ مع الزوجه والله ان كانت سلفيه تحاكمك تقول لك: ما الذي دهاك؟ انت سلفي الميكروفون، خلفي السرير. لا، لابد ان تكون سلفي الميكروفون والسرير، الاثنين معا، سلفي على السرير وسلفي الميكروفون، ولا لا حاجه لي فيك. اخت تسال في الفتاوى امس، متزوجه تورطت في اخواني وما كانت تعرف ان اخواني، وتورطت فيه وكذا، فقالت: سبحان الله، كيف اعيش مع رجل ضال ومنحرف في ديني؟ ماذا اصنع؟ ما رضيت بزوج اخواني واخوانها يأبون طلاقها، ماذا تصنع؟ فالحمد لله ما عندنا اسرار. والله لازلت اذكر، انت يمكن ما شفت المناظر دي، لازلت اذكر واحد في البدايه كده لما راح اولى جامعه ويشوف مساجد الناس دي، مساجد كده يحس انها حتى مظلمه كده، تلام النور كده وناس راحه داخله وناس راحه جايه ما تعرفش، وعندك هيبه تخاف يعني، هيبه كده، هيبه حتى ما زالت لسه الرائحه في انف الواحد الى الان، رائحه المساجد. وفي النهايه على الفاضي، كل ده على الفاضي، كل ده على الفاضي، يعني ما فيه عمق ولا شفنا طالب علم. يا اخواني انا خلصت الكليه في كفر الشيخ 4 سنوات، ما شفتش خطيب من الناس اللي كنت بشوفهم دول بيخطب على المنبر، دايما الخطبه من الخارج. ما في يعني، انت كنت طالب علم، فين طالب العلم في كفر الشيخ الان؟ الشيخ فين هو هذا الشيخ؟ هذا محافظه، فين الشيخ يا اخوان؟ وانا رايت لحى لحية ما شاء الله إلى الصدر. ماذا صنعوا؟ الوحيد اللي وده أول واحد رأيته، الوحيد اللي عجبت به خلق وكذا، الوحيد هذا يطلع شوف بعد مرور سنوات دي كلها، وأنا هنا الكلية كان زميلي في الكلية، الوحيد اللي عجبت به صاحب سمت وكذا، نهايته صاحب برلمانات وهو المرشح لحزب النور وحزب الزور، والذي الله المستعان الله المستعان، كل هذا على الفاضي. حفظوا ماذا وتعلموا ماذا ونفعوا الأمة بماذا يا أخوان؟ وإيه علمك هذا؟ من هو الشيخ اللي في كفر الشيخ؟ من هو الشيخ اللي في المحافظة هذه؟ فين مساجد اهو؟ لا زدنا نذكر مسجد مش عارف ايه في ايه ومسجد ايه في ايه ومسجد ايه في ايه، واحنا صغار شفنا ناس اصحاب لحية. ماذا صنعوا؟ يمشون في غير طريق. لو من يوم ما علموا السنة، لو من يوم ما علموا التوحيد، لو من يوم ما علموا الفقه، لو من يوم ما علموا الحديث، حتى لما جاء الحويني وده هذا المنقذ قضى دعوته كلها في روايات وقصص كلها مؤاخذات عليه، لكن رب الحويني حتى كتب حديث خلصه الحويني. ضيع الناس في كفر الشيخ، يا حديث أم زرع يمشي فيه به وخلاص أهي قصة وبيحكيها حلوة كده الناس معجبة به، إنما تأصيل أصل الحويني، قاعدة وضعها الحويني، لبنة بناها الحويني، طالب غرس الحويني. فين هذا اللي بيقول والله وبدون شيء، أنا بطلبه بالدليل بس، اللي بيقول علمني حويني ورباني مش عارف يعقوب وكذا حسان، تعالى يا ابني والله والله قول لنا بس فين الدليل على هذا؟ فين الدليل يا ابني؟ ربه ايه الى الان؟ ربه ايه؟ فين التربية؟ فين هي التربية؟ فين الكتب اللي نصبوها في الامة والاصول، الاصول اللي وضعوها يمشي عليها الناس سواء استجاب الناس او ما استجابوا؟ انا ما اسأل كم واحد خرجوا، لكن كم كتابا وضعوه ليخرجوا؟ فين هي لما تأتي إلى كشف حساب محافظة؟ أنقل هذا الكلام لمحافظة الدقهلية، أنقل هذا الكلام لمحافظة البحيرة، أنقل هذا الكلام لمحافظة القرن، أنقل هذا الكلام للمحافظات. نريد نتاجا سلفيا موجودا، كتبا تمشي، كتبا أصولا توضع، ربط الأمة بالسلف ليس بالأشخاص. إنما هؤلاء ارتبطوا بالأشخاص، لهذا لما رأوا الأشخاص في الميادين مشوا وراءهم بدون دليل، بدون دليل، لأن الدليل الشيخ، والشيخ قد نزل، إذن الإجماع قد حصل، ومن خرج عن المشايخ خرج عن الإجماع، ومن خرج عن الإجماع شذ، ومن شذ في النار. ولا يفكر الولد هذا الشاب أن يسأل الشيخ ما الدليل؟ قلة أدب. أنت من أنت؟ من أنت؟ ما يعجبك الشيخ؟ أنت ما عندك أدب. لسه ابن أول أمس تقول الشيخ الدليل، وتقول الشيخ وتناقش الشيخ هذا هو. لازم تلات الميادين بلا دليل، لأن الشيخ هو الدليل، الشيخ هو الدليل. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. وعرف يعني ما يعني علم، يعني كتاب، يعني ايه امام، يعني ايه اجماع، يعني ايه اصول. والله يا اخواني مصطلح السنة، حتى المصطلح هذا السنة على المنهج، الكلمة دي لم تكرر في الزمن الخالي هذا، ما كانت تكرر. اليوم الطالب يقول السنة، الحمد لله لما عرف ان فيه سنة، فلان على السنة، فلان على المنهج، فلان على كذا. احد ابناء اخواننا يعني هو علو السلم بتاع المسجد بجوارنا هذا، علو السلم هذا، فلما شافوا فلان في المسجد ويتكلم، وده كان بيجي في الاول عندنا هنا، يعني كنا بنقول الله دي، وما زلنا نقول الله دي، ويردوا على الحق تمام. فالاولاد شافوه قالوا لا، هو بيجي هنا بمسجد الحزبين، الحزب هذا ليه؟ فقال احدهم والله لو رأيت يخطب هنا ما لن أشهد الجمعة، صل الجمعة وراه. الأولاد مع بعض، ارتفاع الواحد ارتفاع السلم بتاع المسجد، فصار يقول كده. كيف يبقى هنا وهناك؟ لا ما يصلح، ما يصلح، هو نتيجة معروفة عنده الحمد لله. فالشاهد من هذا أن بدأ كلمة سنة، كلمة المنهج، أروح للمدرس هذا يدرسني هو على المنهج ولا لا، على السنة ولا لا. طبعا هم يفسرون هذا بأنه إيه ده غلو إلى غلاة التجريح. لا إلى غلاة التجريح، ما هو هذا غلو عند أمامك، لأنك أنت في الشق الآخر، أنت المتحلل المميع، فطبيعي أن يكون ده إيه متشدد. لكن لو عرفت السنة بحق لعرفت أن هذا متمسك وليس متشددا. فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، المرء بخدنه وصاحبه. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا حديث حسن. قال بعده: وله شاهد من في حديث مرفوع أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعدون الشهيد؟ قالوا: من أصابه السلاح. قال: كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد، وكم من مات على فراشه حتف أنفه، حتف أنفه عند الله صديق وشهيد. قال: وفي إسناده نظر، ثم قال في آخره: وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد، بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال
فقط. أظن في موضع آخر فصل ابن باز له تفصيل جيد أيضا. ابن باز، نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن لفظ الشهيد والمرحوم، فقال الشهيد،
انتبه لجواب ابن باز وجواب العثيمين. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: الشهيد أطلقه النبي صلى الله عليه العثيمين. وسلم إذا قتل في سبيل الله فهو شهيد، إن كان له نية داخلية الله أعلم بها، لكنه شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. إذا مات في المعركة يسمى شهيدا، فإن كان صادقا مخلصا فله الجنة، وإن كان مرائيا فإثمه عليه. وأما المرحوم المغفور له لا يقال رحمه الله، غفر الله له. أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد لا بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقال رحمه الله، غفر الله له، عفى الله عنه، إيش يدريه أنه مرحوم وإيش يدريه أنه مغفور له. لكن تقول: فلان رحمه الله، فلان غفر الله له. فقال السائل: ما تلحق بها كلمة شهيد؟ الشيخ: لا، ما تلحق بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليهم الشهداء. المقتول في سبيل الله يطلق عليه الشهادة، فلا يغسل ولا يصلى عليه، شهيد في الحكم الشرعي. أما فيما يتعلق بالجنة والنار هذا إلى الله سبحانه وتعالى.
انتبهتم آخر جملة؟ شهيد،
شهيد في الحكم الشرعي. أما فيما يتعلق بالجنة والنار هذا إلى الله سبحانه وتعالى.
وهذا لا يعارض، لا يقال فلان شهيد، لا يعارض، لأن هذا باعتبار وهذا باعتبار، وبهذا تجتمع المواضع هذه. نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم قول فلان شهيد؟ قال: الجواب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على وجهين: أحدهما أن تقيد بوصف، مثل أن يقال: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل بالطاعون فهو شهيد، ونحو ذلك. فهذا جائز كما جاءت به النصوص، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعني بقولنا جائز أنه غير ممنوع، وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تقيد الشهادة بشخص معين، مثل أن تقول لشخص بعينه إنه شهيد، فهذا لا يجوز إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك. وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى لهذا بقوله: باب لا يقال فلان شهيد، قال في الفتح أي على سبيل القطع بذلك، وذكر ما ذكر الكلام، ثم قال: ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم به، وشرط كون الإنسان شهيدا أن يقاتل تكون كلمة الله هي العليا، وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى ذلك: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، وقال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثغب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. رواهما البخاري. ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك، ولا نشهد له به ولا نسيء به الظن.
والرجاء مرتبة بين المرتبتين، ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء، فإذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لازم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة، وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة، فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف أو بالشخص، وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لمعين أو لشخص معين أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق، لكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما سبق، وهذا كاف في منقبته وعلمه عند خالقه سبحانه وتعالى.
نعم، نكتفي بهذا القدر. نعم تمام. تمام هذا هو اللي أردته. شوف هذا الكلام لو تتمت كلام بحاجه في حديث باب لا يقال فلان شهيد، أي نعم، أنه يقول بأن هذا ماذا إنما ما ورد من الإطلاق مثل ما أطلقوا في شهداء أحد، شهداء بدر، شهداء كذا، يعني يراد بذلك الأحكام، أحكام الشرعية المتعلقة بالدنيا. نعم، أما كأجر فلا يقال فلان شهيد. نعم نعم نعم، إلا بنص، ده القاعدة الأصلية، أو باتفاق على ترجيح شيخ الإسلام، يعني من شهدت له الأمة يقول هذا بنص، لكن سبق أن احنا قلنا أن هذا قول مرجوح أيضا. نعم، لأن شيخ الإسلام استدل عليه بقول النبي أنتم شهداء الله في الأرض، ونقول هذا أصلا كان بإقرار النبي، النبي هو الذي قال هذا في أما الذي أثنتم عليه خيرا فهذا في الجنة فأنتم شهداء الله في الأرض، فيكون هذا بإقرار النبي، عاد إلى النص. نعم، لكن هذا أرجى من يرجى له الجنة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذا، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة، ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء، والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب، والله أعلم.
نعم.